الاحتلال استهدف خيمة نازحين بشارع 30 في حي الصبرة وعلى منازل في منطقة حي التفاح بمدينة غزة. كما استشهد طفل فلسطيني بالرصاص البحرية الإسرائيلية على ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب فلسطينيان في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة المواصي غرب رفح. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي القطاع تزامنا مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، فيما شن طيران الاحتلال غارتين على البلدة. أقر الإعلام العبري بوقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية الشمالية قطاع غزة خلال ساعات الفجر، حيث دفع جيش الاحتلال بمروحياته إلى المكان لحظة وقوع الحدث وأطلق قذائف المدفعية. وأشار الإعلام العبري لتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى لارتفاع عدد المصابين، كما نقلت المروحيات عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هوشيمير وسط الأراضي المحتلة. علقت جامعة كولومبيا دراسة 65 طالبا من مؤيدي الفلسطينيين لمشاركتهم في احتجاج داخل المكتبة المركزية في الجامعة الأربعاء الماضي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول بالجامعة أن هؤلاء الطلبة لن يسمح لهم بخوض اختبارات نهاية العام الدراسي أو دخول الجامعة والمشاركة في حفل التخرج. وحضرت جامعة كولومبيا أيضا دخول 33 شخصا آخرين من بينهم طلبة من جامعات أخرى وخريجون من نفس الجامعة شاركوا في الاحتجاج الأخير. هاجمت طائرات مسيرة مدينة بوث سودان شرقي السودان لليوم السابع على التوالي، كما قتل 14 شخصا وأصيب آخرون بقصف مدفعي لميليشيا الدعم السريع على مخيم أبو شوك شمال دارفور. إلى ذلك أعلن الجيش السوداني تفعيل دفاعاته للتصدي لهذه الهجمات، مؤكدا أن مدينة بورت سودان تتعرض منذ أيام لضربات من الطائرات المسيرة من قبل قوات الدعم السريع. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي المستمعين، والآن ندعوكم إلى محاضرة إسلامية قيمة يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: المرجعية الدينية، التمثيل الأتم لمنصب الإمامة.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. ناديت لما حد الحادي بضعنهم وراح يطوي أديم الأرض بالبدن يا راحلي بصبري والفؤاد معا رفقا بقلب محبي ناحل البدن يخفي محبتكم كي لا ينم بنا أخفي محبتكم كي لا ينم بنا واشن ولكن دمع العين يفضحني يا سعد دع عنك ذكر الغانيات ودع عنك البكاء على الأطلال ود مني واسمع يا عبرز إن جرى في كربلاء أعلى للنبي ونح في السر والعلني لهفي سبط رسول الله منفردا وفيه أحدق أهل الحقد والإحن لهفي له إذ رأى العباس منجدلا فوق الصعيد تريبا عافر البدن نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني عباس هذه جيوش البغي قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لقيت سرت دو الأحقاد والضغنيت خاصر على عضيدي ودعوا صعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح الحمل وتفلتت من العزايم عزايم يشيل للمخيم قال ما روح ما روح ما روح خلني على الشاطئ أعالج طلعت الروح أنا ما أقدر أروح الخيم وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكن على الخدين ساجم لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كل منتم إلى فكرة من الأفكار أو عقيدة من العقائد يحتاج إلى الإطمئنان في الوسائل التي توصله إلى معرفة أحكام تلك فكرة وتفاصيلها. فكل إنسان يريد أن يطمئن بأنه قد حصل الحكم الذي تأمره به تلك العقيدة أو تفاصيل الأوامر التي تنص عليها تلك الفكرة، يحتاج أن يوجد الآليات والوسائل التي يضمن بها ومن خلالها أن تلك المواد أو تلك الأوامر تصله بطريق مأمون. الشريعة الإسلامية تميزت من بين الشرائع الأخرى بتفاصيلها الدقيقة وقدرتها على تغطية جميع المواقف المستجدة في الحياة، انطلاقا كما هي الرواية عندنا عن المعصوم عليه السلام: إن لله في كل واقعة حكم. إذن هنا هذا الإنسان المسلم وهو يتعبد بهذا الدين ويعلم أنه في كل التفاصيل وفي كل المواقف يحتاج إلى تحصيل الحكم الشرعي، يحتاج إلى تحصيل رأي الشريعة فيها. لذلك أيضا هنا لا بد وأن يطمئن إلى الطرق التي توصله إلى هذا الحكم، يعني لا بد أن يطمئن أن هذه الوسائل والأبواب الموصلة لذلك الحكم التي توقفه على حكم هذه الواقعة هي أبواب ووسائل مأمونة. حديثنا سوف يكون إن شاء الله بعنوان: المرجعية الدينية، التمثيل الأتم لمنصب الإمامة. بدءا ننطلق من الآية الكريمة التي بدأت بها. هذه الآية الكريمة جاءت تتحدث في أجواء الجهاد في سبيل الله. تريد تلاحظ مجموعة الآيات التي سبقت هذه الآية في سورة التوبة، تلاحظ أنها آيات تتحدث عن أجواء القتال والجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية الكريمة تريد أن تتحدث عن آليات الخروج للمعركة. ما كان المؤمنون لينفروا كافة. ينفروا يعني شنو؟ يعني يخرجوا للجهاد. المجتمع في أوقات الحرب كأن الآية تريد تقول أنه مو كل المجتمع يخرج للحرب، هناك أشخاص يقومون بمهمات وإلا تعطل المجتمع. صحيح أنه النبي صلى الله عليه وآله أحيانا كان يعلن النفير العام، لكن ما يعني هذا تعطيل بعض الجوانب المهمة في المجتمع؟ ومن ضمن هذه الجوانب المهمة الجوانب المتعلقة بإيصال الأحكام الشرعية. طبعا هنا لما نقول الأحكام الشرعية بمعناها الأشمل، وليس في خصوص ما نعرفه من علم الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة. العلم الأشمل المعبر عنه، ولذلك كما يقول بعض العلماء هنا لما قالت الآية ليتفقهوا، أي فقه يراد هنا؟ الفقه تطورت هذه المفردة وأصبحت اليوم تطلق على هذا العلم الخاص، علم استنباط الأحكام الشرعية أو العلم بالأحكام الشرعية، لكن مو هذا المعنى نفسا للآية أرادته. القرآن الكريم من تحدث عن الفقه يتفقه، يعني المعنى الأشمل للفهم، يعني فهم جميع النصوص الواردة في كل ما يحتاجه الإنسان في المجال العقائدي والمجال العملي وهو الفقه والمجال الفكري وكل مسألة من المسائل يمكن، والمجال الأخلاقي، هذه روافد لازم الدين كلها يغطيها. ولذلك يقولون الآية هنا ناظرة إلى هذا الجانب الأشمل لا خصوص مسائل الحلال والحرام. فالآية تقول ما يمكن كل الناس من تصير المعركة يظهروا لها، أكو ناس لازم يظلوا. هؤلاء الذين يظلوا خصوصا المعارك التي ما يعبر عنها بالسرايا اللي كان النبي صلى الله عليه وآله لا يخرج لها، الغزوة هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله يخرج فيها. هناك سرايا تخرج، يخرج المقاتلون والنبي صلى الله عليه وآله يبقى. في أثناء غياب هؤلاء تنزل أحكام، تأتي أوامر ونواهي، يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن أمور مهمة. زين، من يخبر أولئك الذين ذهبوا للمعركة بهذه الأحكام الجديدة؟ هذا هو يقول بعض المفسرين هذا مقصود الآية، أنه في الوقت الذي تخرج هذه المجاميع الكبيرة للجهاد، تنفر للجهاد في سبيل الله، وفي الوقت نفسه تنزل أحكام جديدة، فهنا يحتاجون إلى من يبلغهم، لذلك هناك أشخاص يبقون. لكن من يحدد بقاء هؤلاء الأشخاص وعدم بقائهم؟ هل هي مسألة راجعة إلى مزاجية الإنسان؟ والله أنا ما أريد أطلع الآن في عتاب، نلاحظ في القرآن الكريم لكثير من الناس الذين تخلفوا عن إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وآله للجهاد. فالمسألة مو مزاجية بحيث أنه واحد يوم من الأيام يرى أن هناك قتال قال إذن أصير أنا في هذه الجبهة التي تحتفظ بالحكم حتى أبلغ هذا الحكم لمن يأتي من هؤلاء. لا، هذا أمر كما يقول بعض المفسرين يرجع تخطيطه إلى قيادة النبي صلى الله عليه وآله، فكان يأمر ببقاء بعض الأشخاص بعد هذه الآية. فإذا رجعوا لينذروا قومهم، ينذروهم، يقول هنا هذا المراد. اللي يؤكد أن معنى الفقه هنا ليس خصوص الأحكام الشرعية هو هذا، أنه لينذروا. الإنذار عام في جميع ما يحتاج له الإنسان، الإنذار عما يمكن أن يوقعه في المخالفة، والذي يوقعه في المخالفة مو بس مخالفة الحكم الشرعي الخاص، وإنما قد تكون مخالفة عقائدية، قد تكون مخالفة أخلاقية. كل هذه الجوانب عبر عنها، يقول بعض العلماء هذا الفقه الذي أرادته الآية هو ما يمكن أن نسميه بالفقه الأكبر. زين، هذا موضوع الآية الكريمة. خلنا نجي إلى العنوان الذي طرحناه. طبعا هناك أقاويل كثيرة اليوم حول المرجعية الدينية ودور المرجعية الدينية، كيف يطمئن الإنسان إلى الأحكام التي تصدر. نحن نحتاج إلى تغطية أمور كثيرة. هل المرجعية الدينية فقط مسؤوليتها تكمن في بيان الأحكام الخاصة بالحلال والحرام؟ اليوم احنا نواجه عدة أسئلة، ولذلك تحدث من تحدث في هذا المجال أنه المرجعية الحالية لا تفي بالغرض، لأن هذه المرجعية قائمة على أساس بيان أحكام شخصية فقط. أما ما يتعلق بدور الأمة السياسي والقضايا الاقتصادية وما يتعلق بتفاصيل المجتمع فالمرجعية غالبا لا تعلم عنه. خلنا نناقش هالفكرة أو هذا القول، هل هذا القول صحيح أن المرجعية الدينية عند الشيعة الإمامية قاصرة عن معرفة تلك الأحكام، وأن كل همها فقط أن تبين أو أن تتعمق في المسائل الشخصية المعبر عنها بالفقه اليوم أو لا؟ أولا دعونا ننطلق إلى يعني بصورة مختصرة فيما يتعلق بمسيرة الاجتهاد. علماؤنا وعلماء السنة يجمعون على أنه بوادر الاجتهاد كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك كلام للسيد الخوئي قدس الله سره حول هذه القضية، أنه كان هناك أشخاص يقول من المعلوم أنه في وقت ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودا هنالك أشخاص بعيدون عن المدينة، وهنالك أشخاص مو بس المدينة، في خارج نطاق المدينة، خارج حدود الحجاز مثلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يرسل بعض أصحابه ويأمرهم بنقل هذا الحكم الشرعي. فهذه الأحكام تتطلب معرفة بالمباني الأساسية للدين من قرآن وسنة، بحيث أن هذا من يبلغ تكون عنده قدرة على التبليغ. في عصر الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، طبعا احنا عندنا الآن روايات سنشير إلى هذا الأمر فيها، كيف أن الأئمة عليهم السلام أعطوا إشارات وضوء أخضر كما يقال لبعض أصحابهم في أن يفتوا الناس، أن يرجع الناس إليهم مع وجود الإمام سلام الله عليه، لبعد أولئك الناس عن المكان الذي يوجد فيه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا نقطة مهمة جدا لا بد من الإشارة إليها، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع. لما نقول أنه طريق الوصول إلى الحكم الشرعي لا بد وأن يكون طريقا مأمونا، فلذلك نحن هنا نتميز، وهذه ما فيها يعني محاولة تفريق بين فئة وأخرى. المذهب الإمامي يتميز بهذا، أنه هذه الأحكام طريق الوثوق فيها أكثر. ليش؟ لأنه أنتم تعلمون إذا راجع كل إنسان منصف مسيرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، نحن نعلم أنه الروايات والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ومجمل ما سمعه الناس الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله، وكانت روايات ثمينة جدا، منعوا من تدوينها. مرت فترة الخلافة الأولى وكان هناك منع من التدوين، في فترة الخلافة الثانية كذلك منع من التدوين، وكان هناك أيضا مو بس منع وإنما تأكيد على عدم رواية شيء غير القرآن. لأن في أكثر من مناسبة كان بعض الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة يستوقفهم الخليفة، يقول لهم أنتم ذاهبين إلى أناس، تذهبون إلى من هذا المكان إلى مكان آخر لا عهد لهم بسوى القرآن، فلا تحدثوا الناس بغير القرآن. والمبرر اللي كان سائد في ذاك الوقت، ليش ما نحدث الناس بغير القرآن؟ مو هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نخشى أن تختلط هذه الروايات بالقرآن فلا يعرف الناس أيها من القرآن وأيها من الحديث. كان هذا مبرر من المبررات، واستمر هذا المنع بطبيعة الحال إلى ما يقارب سنة 99.
إجا عمر ابن عبد العزيز، وعمر ابن عبد العزيز قال إني أخشى على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدرس تتلف تذهب، فمن كان لديه شيء منها فليأتي. الآن طبعا مجموعة منها أحرقت، مجموعة منها وضعت في مياه ومحي أثرها. السؤال هنا كيف يمكن أن يطمئن الإنسان بعد ما يقرب من 90 سنة إلى أن هذا الحكم أو هذه الرواية المحفوظة في الصدور؟ نحن نعلم أن هذه قاعدة، أن العلم قيده التدوين. أما بعد مدة طويلة واحد يجي كيف أضمن أنه كلمة ما استبدلت مكان كلمة؟ مرة الكلمة تستبدل بكلمة مرادفة، هم حتى بعضهم حتى المرادفة بعض الأحيان، لأن هناك خصوصيات لللفظة في روايات المعصومين سلام الله عليهم. بعض الأحيان ما يكفي أنك تنقل الحديث فقط وتستبدل كلمة مكان كلمة، لأن كل كلمة لها معنى خاص ولها توظيف خاص ولها جمال خاص في الواقعة. فكيف يمكن أن نضمن عدم نسيان هؤلاء الأشخاص، عدم تسرب شيء من يعني تزوير في الروايات؟ فهؤلاء مو معصومين، ممكن واحد يكذب عليهم أيضا. إذن هذا يضع مجموعة من التساؤلات على هذا التراث. طيب لو نقلنا المسألة بالنسبة للتراث الشيعي، لو أن المسألة ألقيت بشكل معاكس، طيب أنتم كشيعة هل أنتم بمأمن؟ وأنتم أيضا ضمن هذا التكتل في ذاك الوقت ما كانوا الشيعة يعيشوا في مكان وغير الشيعة في مكان آخر، حتى تقول هذولا كانت عندهم روايات وأحرقت ونهوا عن التحديث بها ولذلك وقعوا في هذه المشكلة، وأنتم بمنجر منها أو بمأمن، أنتم مثلكم مثل الآخرين. هنا ينبغي الإشارة إلى أمر مهم جدا. طبعا المطلع على كتب الروايات عند السنة والشيعة يجد مصطلحا مهما في كتب الحديث، هذا المصطلح يعبر عنه بكتاب علي سلام الله عليه، كتاب علي. وحتى أن بعض أساتذة الأزهار أخذ من ما ورد في هذا الكتاب، الآن سأشرح هذا الكتاب ما هو، وجمعه من كتب السنة، يعني من كتب الأحاديث من السنة جمعها الروايات التي وردت في كتاب علي صلوات الله وسلامه عليه. ما هو كتاب علي؟ أولا هذا العلم الذي اختص به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قسم منه هذا العلم هو ما حفظه صلوات الله عليه في صدره، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. زين، هذا يقول بعض العلماء يقول التفريعات للأبواب الرئيسية، يعني هناك أصول جمعت وهذه الأصول أيضا يمكن أن تتفرع إلى قضايا فرعية. زين، هذا واحد من المصادر الكتاب المدون. الآن قد يقول قائل هذا مثل أولئك، طبعا الذي لا يعتقد بعصمة الإمام سلام الله عليه يقول هذا مثل يرد عليه ما يرد على غيره ممن حفظوا في صدورهم، وبعد ذلك لا نضمن إن كان بقي شيء في صدورهم أو زور أو أبدلت كلمة مكان كلمة. نجي إلى كتاب علي، وهذا كتاب موثق. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يختصني رسول الله صلى الله عليه وآله بعلمه، فكان أو كنت أدخل عليه في اليوم مرة وفي الليلة مرة، فإذا دخلت عليه أقام نساءه عنه، لأنه هذا العلم مختص بالإمام سلام الله عليه. وإذا جاءني وربما يأتيني في بيتي، فإذا جاءني في بيتي لم يقم فاطمة والحسن والحسين. هؤلاء يكونون في وقت تحديث النبي صلى الله عليه وآله أو تعليم النبي لأمير المؤمنين يبقون. هذا بالإضافة إلى الجانب الثاني أنه النبي صلى الله عليه وآله أمره بأن يدون. الرواية تقول قال له يا رسول الله أتخاف علي النسيان؟ فقال لا، ولكن اكتب لشركائك، يعني الأئمة الذين يأتون من بعدك. فصار هذا الكتاب المعروف عند المحدثين سنة وشيعة، المعبر عنه بكتاب علي، والذي فيما بعد أصبح بأيدي الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وكانوا يتحدثون عنه في مجال المناقشات. سأذكر لذلك مثالين. المثال الأول يقول عذافر الصيرف، يروي هذه الرواية، يقول دخلت مع الحكم ابن عتيبة. طبعا الحكم ابن عتيبة يعتبر من علماء العامة الكبار في ذلك الوقت، وكان يزور الإمام ويدخل على الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. يقول فدخلت مع الحكم بن عتيبة على أبي جعفر الباقر، وكان له مكرما، يعني الإمام الباقر يكرم مكان الإمام سلام الله عليه، يستقبل علماء الطوائف في روحية إسلامية لا يرى أن هؤلاء يعني ليكون أنه الإمام مثلا يزدري علومهم، لا، كان ذا أخلاق. وهكذا كان أيضا ولده الإمام الصادق سلام الله عليه مع أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما. فيقول وكان له مكرما حتى إذا جلسنا وأخذ يتحدث في العلم، يعني الحكم بن عتيبة والإمام الباقر سلام الله عليه، حتى إذا اختلفا في مسألتين. مرت مسألة الإمام الباقر يقول كذا، وذاك يقول لا، الآن المسألة مو هالشكل، المسألة كذا، يرى رأيا آخر. زين، شوف الإمام ماذا فعل هنا. فقال الإمام أبو جعفر يا بني، ينادي على ولد الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، قم وأتني بكتاب علي. فدخل أبو جعفر إلى دور من تلك الدور وأخرج كتابا مدروجا عظيما، مدروج يعني ملفوف على بعضه البعض. فقال يا أبا محمد، يعني الحكم ابن عتيبة، هذا إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله من فلق فيه، يعني من فمه، ومن الذي كتبه؟ وهذا بخط جدي علي بن أبي طالب. يقول فقام الإمام أبو جعفر يبحث في الكتاب إلى أن أخرج المسألة. قال تفضل. هذا يعني هنا أشوف هذا التوثيق المهم، أنه لضمان وصول الأمة إلى الحكم الشرعي في أوج تعدد الاجتهادات، الإمام يقول له تعال تفضل، هذا إملاء رسول الله. بعد أي اجتهاد يبقى هنا؟ أي واحد يصير إلى رأي في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ومن الذي كتب هذا الكتاب؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يجي واحد يقول هذا الكتاب غير صحيح، أو هذا الكتاب فيه تحريف أو تزوير. إذا نشوف الوثوق، انظر، هذه نقطة مهمة جدا للبحث في مسألة اطمئنان من ينتمي لهذا التيار إلى الوصول إلى الحكم الشرعي. يقول فأراه الحكم، ثم قال يا أبا محمد شرق أنت، اذهب أنت وسلم وأبو المقدام حيث شئتم، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم ينزل عليهم جبرائيل عليه السلام. يقول روحوا يمين وشمال، خذوا يمينا وشمالا، هل تجدون العلم أوثق منه؟ أكو بيت أوثق من بيت ينزل فيه جبرائيل؟ زين، هذه إذن معناه أنه هذه المسألة الفرعية التي صار الاختلاف ما بين الإمام سلام الله عليه وبين الحكم ابن عتيبة، دقائق المسائل مبينة في هذا الكتاب. زين، المثال الثاني روي عن أبي بصير قال دخلت على الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، فقلت له يا ابن رسول الله أهنا أحد في البيت؟ يعني كان زمن تقية، كأنما يخاف أنه أحد يتحدث، إن عندي لمسألة. قال وما ذاك يا أبا محمد؟ أيضا هذا كنية أبو محمد. فقال له إن شيعتك يرون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا 1000 باب من العلم يفتح له من كل باب 1000 باب. قال نعم يا أبا بصير، رسول الله علم عليا هذا. فقلت، قال أبو بصير، فقلت إن هذا لهو العلم، إذن هذا هو العلم. فقال إنه للعلم وليس بذاك، وإن عندنا كتاب علي. قلت سيدي وما كتاب علي؟ قال كتاب علي صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله، زين، بهذا الطول ما بقي فيها شيء أو لم يبق شيء من مسائل الحلال والحرام وما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة إلا في هذه الصحيفة. زين، الآن كيف يكون هذا فيه كل، يعني هل هي بمعنى أنه فيها عمومات والأئمة سلام الله عليهم هم يفرعون من تلك العمومات أو لا دقائق في ذلك العلم في هذا الجانب؟ لأنه أنتوا إذا الآن يعني بإمكان أي واحد يبحث في مضامين هذا الكتاب ستلاحظون مضامين فقهية، أحكام الإرث، أحكام ما يؤكل وما لا يؤكل من السمك مثلا، هذا جانب، يعني جوانب فقهية، هذا مثال، جوانب أخلاقية، جوانب تخص العقيدة مثلا، كلها في هذا الكتاب. لذلك الإمام قال ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة. والناس بس تحتاج حكم شرعي فقط، يعني تحتاج بس مسائل الحلال والحرام؟ إذن كل الاحتياجات التي يتعبد بها الإنسان المسلم على رأي الإسلام كلها موجودة في هذه، في هذا الكتاب أو في هذه الصحيفة. فقال له، يقول له إذن هذا الكتاب فيه كل شيء حتى أرش الخدش. أرش الخدش يعني بمعنى الدية أو الغرامة على الخدش البسيط، لأن واحد تخدش يده هكذا، يقول حتى أرش هذا مبين. ثم قال ادن مني يا أبا محمد، يقول فدنوت به. فقال أتأذن لي؟ فأخذ يدي وهو يقول أتأذن لي؟ فقلت سيدي إنما أنا لك فافعل ما شئت. يقول فغمزني بيده غمز، غمزة بسيطة، قال حتى أرش هذا، يعني حتى الغرامة المترتبة على شنو؟ على هذا الخدش البسيط موجودة في هذا الكتاب. إذن هذه الشمولية، إذن هنا تعرف كيف أنك لما يعني تنظر في ما جاء به الأئمة الأطهار سلام الله عليهم تقف على هذا الجانب المأمون وسار بهذا. زين، هذا العلم الكبير جدا الذي أتاح خزينا كبيرا من المسائل لتغطية حاجات المجتمع الآنية والمستقبلية، وهذا بكل فخر ما يتميز به مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في هذه الأجواء استمرت حركة الاجتهاد على هذا المنوال، فكان الأئمة عليهم السلام، هنا أشير إلى أن الأئمة عليهم السلام كان بعض أصحابهم وصلوا من العلم بحيث أنه يمكن الاعتماد عليهم. الراوي يقول قلت للإمام أبي عبد الله إنني أكون في مصر فأسأل عن بعض المسائل، بعضها أعرفها وبعضها لا أعرفها، فقال أين أنت عن محمد بن مسلم الثقفي، ارجعوا إليه. إذن كان الإمام عليه السلام فإنه كان ثقة أبي والمرضي عنده، ثقة أبيه يعني الإمام الباقر سلام الله عليه. إذن هنا حتى في عصور الأئمة كان الأئمة عليهم السلام يرجعون الناس إلى هؤلاء. قلت لك أنه خصوصا في بعض العصور، بعض الروايات تتحدث أنه في عصر الإمام الجواد سلام الله عليه انتشر التشيع انتشارا كبيرا جدا، ولا يحتاجون إلى فقهاء. لذلك كان هناك تيار الاجتهاد الموجود الذي يرجع وفق مباني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هنا من هذا الباب نأخذ أنه استمرار هذا التيار المتدفق وهذا الكنز الثري من العلوم مو في جانب واحد. فقهاؤنا الموجودون الآن أو في كل عصر من العصور، لما واحد الآن طبعا الآن بدأ، الأول ما كان أكو يعني تدوين عن مسألة ما يعرف بتاريخ التشريع الإسلامي، اليوم هناك تدوين وهناك كتب كثيرة كتبت في هذا المجال، بحيث أن الفقه يقسم إلى مراحل، في كل هذه المراحل كان الأئمة عليهم السلام يبثون هذه العلوم، فصارت الأصول 400، يعني كتب 400 هذه كانت تروى عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، واختلاف أنه كل كتاب كان لشخص واحد أو لا، كل مجموعة من المؤلفين كانوا يكتبون مجموعة من الكتب ويروها المتمثل اليوم في أكثرها فيما يرد بالكتب الأربعة، المصادر الحديثية الأربعة عند الشيعة. هذا التيار المتدفق كما قلت لا يقتصر على بيان جانب واحد، بحيث أن نقول أنه في مسائل الحلال والحرام. لذلك نحن نريد نرد على هالشبهة، هذه شبهة أنه هؤلاء الفقهاء ما لهم شغل بأمر آخر، تعمقوا في هذا الجانب وتركوا الجانب الآخر. نقول هذا الكلام مجاف للحقيقة. لماذا؟ لأمور. أولا، الأمر الأول، أنا أقول في أي وقت من الأوقات استفتى أحد من الناس، أحد المراجع في أي موضوع من الموضوعات، زين، يعني غير المواضيع الفقهية، وإحنا رأينا استفتاءات كثيرة، بعضها كانت تتعلق بقضايا تاريخية، بعضها كان يتعلق بقضايا اجتماعية، بعضها كان يتعلق بقضايا سياسية. هل الفقيه، أي فقيه، لا نريد أن نتحدث عن فقيه معين، هل الفقيه يوم من الأيام جت استفتاءات في هذا المجال وقال له لا تفضل توكل على الله وخذ كتابك وروح شوف واحد آخر يفتيك، أنا فقط مختص بالحلال والحرام؟ أبدا، ما صار من هذا الشيء. والذي والتجربة تكذب، يعني الذي يريد أن يعرف ليكتب لمرجع من المراجع. في أي أمر آخر هل يمكن أن نقول أن المرجع يقول له أنا اختصاصي هذا فقط والباقي ما؟ لا، هو مطلوب من رأي الدين في كل صغيرة وكبيرة. إذا كان لا يعلم يقع في الحرج. الآن ما نقول أن عنده عقل فوق العقول البشرية بحيث أن يستوعب هذه العلوم، لكن لا أقل أن يرجع إلى المختصين. هناك الآن مجموعة من الفقهاء لديهم مستشارين في حقول متعددة. هذا الفقيه مو مطلوب منه أن يروح يدرس الطب حتى يعرف دقائق الطب، ويدرس السياسة ويعرف دقائق السياسة، لكن في هذه القضايا التي لا يستطيع أن يؤصل أحكام الإسلام فيها حتما سيرجع إلى المختصين الموثوقين في ذلك فيعطي حكم الإسلام. فإذا ما من مسألة أو وقت من الأوقات رفعت مسألة إلى مرجع من المراجع في قضية غير القضايا الفقهية واعتذر الفقيه عنها وقال أنا ما أعرف وهل اختصاصي مثلا في هذا الجانب. زين، هذا جانب، هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن هناك مؤلفات ظهرت تستل من بحوث العلماء التي يلقوها في درس البحث الخارج ما يتعلق منها بجانب التاريخ وما يتعلق بجانب العقيدة. صحيح أنت من تقرأ الرسالة العملية ما تجد فيها هذا، لكن هذا الفقيه إذا جاء في مجلس البحث أو الدرس يتعرض في هذه النقطة اللي يعطيك أنت الآن تشوف حكمها جاهز، لكن هو حينما يبحثها قد يضطر إلى بيان جوانب تاريخية وجوانب سياسية وجوانب عقائدية. ولذلك الآن مثلا يقال أنه ما ورد في بعض ما جاء في دروس السيد الخوئي قدس سره مثلا جمع في أمور أخرى، وكان بحث في الفقه ولكن يؤخذ من هذا الجانب، يعني أخذ منه الجانب الروائي وأخذ منه الجانب الأخلاقي والسياسي والعقائدي. وكذا أيضا فيما أيضا نسمع عن ما كتب أيضا في آثار الإمام الخميني قدس سره، وهكذا سائر المراجع. إذن الفقيه أنت تشوف الآن عند هذه الرسالة العملية وترى أن هذه الرسالة العملية هي محض فقه، لكنه حينما يتحدث في مجلس الدرس يتطرق إلى أمور عديدة قد بعض الأحيان لا يمكن أن تقول أنها فقط جانب واحد أو هي تصب في الجانب الفقهي فقط. زين، أضف إلى هذا التجارب أرتنا، ومن يعني عند اطلاع يعرف كيف أن الفقيه والمرجعية الدينية كان لها اطلاع بمجمل تفاصيل الحوادث التي الآن المرجعية العليا في النجف الأشرف تلاحظ أنه حينما يأتي مبعوث أممي ليناقش قضية سياسية في الواقع العراقي يجد عليه لزاما أن يأتي للمرجع يتحدث معه عنه. فهل أنه هؤلاء يعني يعرفوا أن هذا الفقيه فقط عنده قضايا فقهية بسيطة قول إيش يجوا له ويناقشوا في قضايا توم هذا الواقع؟ والتاريخ مليء الآن، أنا ما أريد أن حتى لا يقال أن هذا كلام عن مرجعية دون أخرى، ولكن الآن في كتاب صادر رسائل السيد السيستاني وبياناته، إذا اطلع عليه الإنسان كتاب مستقل وبيع في المكتبات، إذا اطلع عليها الإنسان يرى أنه أن سماحته يتحدث عن مجمل القضايا بما يعني أنه حاضر في الساحة ومطلع على تفاصيلها. هذه أمور واضحة ينبغي أن تلحظ. زين، في أحد الفضلاء قبل فترة سمعت منه يقول أنه جاء جماعة يسألون أنه السيد عن خصوص السيد السيستاني هل يستفيد كمرجع من معطيات العلوم الحديثة كالعلوم الإنسانية مثلا وعلوم السياسة وما يتعلق بالجوانب العلمية والطبية أم لا؟ يقول نفس هذا الكلام نقل إلى أحد أبنائه وهو نجله الأكبر وتحدث معه، قال أنا لو شئت لتحدثت لكم عن الموارد التي أفتى فيها السيد السيستاني وفق بعض المنظورات والرؤى الحديثة، مما يعني أنه كان مواكبا لتفاصيلها، يعني بما أثرت على فتاواه، بمعنى أنه أخذ بقضايا علمية وأدرجها أو وجعلها متأثر وجعل فتاوى متأثرة بها. إذن هذا يعني أنه يعيش هذا الواقع. مؤلفون كبار يعني الساسة الذين ولعله صحف كثيرة تشير إلى هذا يفدون إلى العراق ويأتون لزيارة سماحة السيد السيستاني سماحة المرجع، فيرون أنه بعضهم يعني عنده بعض المؤلفات في جوانب، يقول أنا أتفاجأ أني لما أدخل أسأل مثلا السيد أناقشه في هذا الموضوع ويعرفني أنا فلان وعندي كتاب، وإذا يتحدث لي عن كتابي وأنه هل كتبت كتابا غيره أم لا، مع أن ذلك الكتاب لا يمت إلى الجانب الفقهي ولا يمت إلى حتى الجانب الإسلامي ربما، ولكن السيد كان له اطلاع بهذا. فترة من الفترات كان بعض تلامذة السيد يتحدثون أنه يقول حتى بالنسبة إلى هنا في دولة الكويت أكو مجلات حولية وعلمية تصدر مثلا عالم الفكر وعالم المعرفة، يقول كان يحرص سماحة السيد على الاطلاع عليها وعلى البحوث المنشورة فيها ويأمر تلامذته بالاطلاع عليها. زين، سيد الخوئي قدس الله سره يوم من الأيام يقول انتشر كتاب عن الأنساب، أنساب قبائل العراق، كاتبه واحد عراقي، فشاف سماحة السيد الخوئي قدس الله سره شاف هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني شنو يهم الفقيه، طلع عليه وقرأه. في ماذا يهم الفقيه مثل هذا الكتاب؟ مو بس قرأ وإنما استدرك عليه، استدرك عليه يعني بيّن بعض أخطاء في وجود بعض القبائل العراقية وترتيب أنسابها. إذن الفقيه إذا كان مطلع على مثل هذه الأمور، يجي واحد يقول لا والله هذول فقهاء الحلال والحرام وهذول ما لهم اطلاع بها، هذا الكلام كلام غير صحيح. ويعني نحن نلاحظ للأسف تستشري مثل هذه الدعاوى أكثر فأكثر، وإذا ما صدرت مثلا قضية تهم المجتمع وتهم وحدة المسلمين نلاحظ بعضهم يتحدث بهذا الكلام لتوهين مقام المرجعية من أجل أن تسقط في أنظار الناس. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها، لذلك لابد من الالتفات إلى أن الله تبارك وتعالى قد حفظ هذا الدين في وجود الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وكانت عناية الأئمة الأطهار بهؤلاء الفقهاء. الآن أنت تشوف منصب المرجعية، حقيقة أنت لما تحلل هذا المنصب ما يمكن أن تقول بأنه منصب كسائر المناصب. يعني شنو؟ الآن في كل دول العالم تلاحظ إذا تصير مثلا ما يعرف بحملات الرئاسة، بحملات الانتخابية معينة لرئاسة أو غير ذلك أو لمنصب من المناصب، تلاحظ أنه تغدق أموال كثيرة ووسائل إعلام كثيرة، بقدر ما عنده أموال ويستطيع أن يشتري صحف ووكالات أنباء وقنوات فضائية. بينما لما نجي إلى منصب المرجعية نلاحظ أنه كلما كان بعيدا التف الناس حوله. يعني هذا يدلك على أن القضية مو قضية راجعة إلى دعاية، يعني على مجمل تاريخ التشيع ما كان الناس يرجعون إلى فقيه بحيث أنه لأنهم رأوا صورته في الصحف مثلا، أو لأنه كان قد عمل حملة انتخابية في مكان معين، أو أشار إلى نفسه في قناة من القنوات. هذا يدلك على أن هناك اهتمام، وأنا أقولها بملء فمي، هناك عناية من إمامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف بهذا المنصب، لأنه منصب يمثل أحكام الإسلام ومقام الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أثر عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كما هو يروى عنه: مجاري الأمور بيد العلماء المأمونون الأمناء على حلال الله وحرامه. هؤلاء نزه الذين بلغوا قمة في النزاهة وعدم الانخداع بالدعاوى الباطلة، ولو أرادوا أن ينالوا شيئا من حطام الدنيا أتيحت لهم فرص كثيرة، وإلى الآن تجد أنهم من أزهد الناس وأبعدهم عن أن ينالوا من حطام هذه الدنيا. هذا هو التمثيل الأتم لمنصب الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. تجد هؤلاء يحاسبون أنفسهم بدقة ويرون أنهم يخطون خطوات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زهده وفي تقواه. هؤلاء الفقهاء اللي يشير لهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الزمن الذي ابتلى بتلك العناصر التي اعتبرت دخيلة في الواقع على العلم، كسمرة ابن جندب ومثلا شريح الذي يقول الحسين تعدى حده فليقتل بسيف جده. هؤلاء الذين استفاد الأمويون منهم في نشر تلك الفتاوى الباطلة، وإذا بتلك الأرض أرض كربلاء فتاوى تشتغل من جانب وأموال تشتغل من جانب آخر، فتح الإمام سيد الشهداء عينه وإذا بأرض كربلاء تموج بالخيل والرجال. الكوازي يقول: بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصل. هذول كلهم جايين ساقتهم المطامع في مقابل هذا 73، وإذا بهم يتهاوون كالنجوم على وجه الأرض. ومرت على العقيل زينب تلك اللحظات المؤلمة التي تمر على أجسادهم فتراها مطرحة على وجه الأرض تريد أن ترفع فتعطى أقل ما يعطى الإنسان، ولكنها ترحل عنهم وهم ضحايا على وجه الأرض. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء والشهداء. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، كنتم ومحاضرة إسلامية قيمة ألقاها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ عبد الودود بوزعيد.
يا أمد المستغفرين.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم وحصادنا الإخباري أصحابكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد الفاصل. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم أجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني. باكستان تطلق عملية البنيان المرصوص ضد الهند وتستهدف عدة مواقع عسكرية واستراتيجية. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف آلياته بالصواريخ. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها، ويجب على العالم أن يقف ضدها، وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين حذر آية الله السيد علي الخامنئي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة.